لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
حياكم الله في بودكاست السوق من ثمانية. في حلقتنا اليوم راح نتكلم عن شركة انفيديا، شركة المعالجات واللي توفر الرقائق الإلكترونية، وكيف أنها قاربت الوصول لتقييم تريليون دولار لتكون واحدة من 6 شركات فقط حول العالم وصلت هذا التقييم. وش اللي قاعد يصير بالضبط؟ وش مستقبل هذا القطاع؟ وليش هالشركة بالتحديد اليوم منجمة؟ بعدها رح ننتقل للحديث عن تابي، وحديث مطول جدا عن جولتهم تمويل بالدين 350 مليون دولار، رقم ضخم جدا. لكن الأهم من هذا، وش اللي قاعد يصير في القطاع هذا؟ وليش قاعد يزدهر عندنا في المنطقة؟ لأنها ليست قصة تابي فقط، حتى تمارا قاعدين نشوفها تزدهر، بينما حول العالم كل شركات اشتري الآن وادفع لاحقا قاعدة تعاني وبشكل كبير، وهذا يتضح في أسعار أسهمها وفي تقييماتها الداخلية حتى في الجولات الخاصة. وبعدها رح نتكلم عن العديد من الشركات السعودية وغير السعودية اللي حصلت على تراخيص من البنك السعودي المركزي وهيئة سوق المال. أخيرا عندنا يعني محطة، السنة هذه سنة الذكاء الاصطناعي، محطة وقفنا أنا وعبد الله قلنا تعال وش أهم التغييرات والتطورات اللي قاعدة تصير في الذكاء الاصطناعي، واللي أعتقد راح يستمر معانا كثيم إلى نهاية السنة هذه، وأيضا راح نكون يعني بشكل مستمر نحاول أن نتكلم عن أهم التغييرات ومعانيها ومحاولات لفهم هذه التحركات في الأسواق. قبل ما نبدأ الحلقة، أتمنى أنكم تشاركون هالحلقة مع أي شخص تعتقدون أنه مهتم بهذا النوع من المحتوى. أما الآن فاستمتعوا. عبد الله، لو تذكر السنة الماضية أو عفواً على نهايات 21، كانت شركة ميتا وأيضاً نتفليكس إلى حد ما قريبين جداً من الوصول لنادي الشركات التريليون دولار، واللي كان يعني متحكم فيه تسلا ومايكروسوفت وألفابت وطبعاً أبل زعيم المنطقة، وكمان أيضاً شركة أرامكو. لكن لو تتذكر في نوفمبر 2021 بدأت الأسواق يعني تتغير اتجاهاتها مع إعلانات الفيدرالي إن والله رح نرفع أسعار الفائدة. لكن من الغريب والعجيب اللي قاعدين نشوفه اليوم، ما زالت أسهم الكثير من الشركات التقنية من أهمها طبعا ميتا لم تتعافى يعني منذ نوفمبر 2021. لكن اليوم قاعدين نشوف شركة، أنا أعتقد أنها أول شركة تقنية مو بس تعافت من مستويات نوفمبر 2021، وإنما تجاوزت مستويات 2021، بمعنى أنها حققت اليوم في 2023 أعلى قمة لها، واللي هي شركة انفيديا. وطبعا الشكر لابد أن يتوجه إلى عام الذكاء الاصطناعي، واللي الكثير من الناس قاعدين يعني يراهنون أن انفيديا بتكون أحد أهم اللاعبين في هذا المجال.
والله معاذ، أسبوع حافل أو أسبوعين حفلات لانفيديا، زي ما قلت النتائج حقتهم بالنسبة لهم السنة المالية 24 الربع الأول كذا، سنتهم تبدأ وقت مختلف، وكذلك زي ما قلت قربهم العنيف يعني لنادي التريليون دولار 980-975 مليار حسب سعر السهم، أسابيع جميلة جدا. بس أنا عاجبني فيهم يا أخي أن تحس يقاعدين يأخذونها أو يأخذون هذا النمو وأهمية الجي بي يوز، المعالجات اللي يسوونها من جميع الزوايا. يعني تبغى تأخذ جانب تقني ماكرو، يجي يقول لك أنا تقنيتي تكسر قاعدة مور أو مورز لو اللي تقول يتضاعف أداء المعالجات كل سنتين تقريبا، أو فتشوفها في تقاريرهم إنه يقول لك هذا الأداء الفعلي تقريبا 1.5 ضعف، حنا أداءنا قاعد يتضاعف بشكل أكبر بكثير كجي بي يوز. تبي تأخذها من ناحية الاستخدامات، لا ننسى أنهم كانوا لاعبين مهمين في الكريبتو لمعالجة الكريبتو، راح الكريبتو جاء الاي اي، انا اقدر اساعدك
جاهزين.
تبي اذا خلصت كودينج تبي تلعب، انا الجي بي يو حقتك في الجهاز اللي تلعب فيها الالعاب الجيده. ما تبي يعني حتى للمستثمرين الماليين البحتين يجي يقول له ترى الحفظ الطاقه اللي قاعد تسويه في استخدام الجي بي يو بدل السي بي يو التقليدي، ترى بدون الشركات ما تقدر توصل للحياد الصفري للحفاظ على حرارة الأرض والتغير المناخي وكذا. فأنا مرة عجبني أنه يمكن نتكلم عن مضاعفاتهم، مضاعفات الأرباح وكذا بعد شوي، بس بغض النظر مو بس عندهم منتج جيد وقاعد يخدم جانب كبير، قاعدين يضغطون ويوضحون أهميتهم للجميع، يعني مو بس لنوع واحد ولا استخدام واحد وانتهى الموضوع.
طبعا هنا يمكن في يعني شيء كان مثير للسخرية الأسبوع الماضي أيضا صار. طبعا يعني السهم بس عشان التوضيح منذ بداية العام مرتفع 177%، أعتقد من بين الشركات الضخمة، مو بس أعتقد أنا متأكد وأجزم أنه أفضل سهم أداء، يعني حتى متى مع أدائها اللي يعتبر مبهر جدا تجاوزت 100-110، بس إحنا نتكلم على 177، وزي ما قلت 20% أعلى من أعلى قمة في نوفمبر 2021. لكن كاثي وود الله يهديها، طبعا هي المؤسسة ومديرة أرك إنفست، أحد أشهر صناديق الـ ETF اللي تستثمر في شركات التقنية، بل حتى هي متخصصة بالابتكار التقني، عاد يعني شارت أسهم في أغسطس 2022 وباعتها في يناير 2023 بخسارة، خسارة حول 200 مليون دولار، تقريبا 25% خسرت من قيمة الشراء. وبعدها انطلق السهم وطبعا حقق 171 اللي نتكلم عنها. فطبعا كثير من المستثمرين اللي شايلين على كافي، طبعا كثير من الناس ما يحبون كافي وود لأسباب كثيرة ما ودنا نتطرق لها الحين، لكن قاعدين ينقدون عليها، كيف أنت المتخصصة في أسهم الابتكار وأنت اللي قاعدة تتكلمين عن تقنية الذكاء الاصطناعي إنها هي المستقبل والسنوات القادمة هي سنوات الذكاء الاصطناعي إلى آخره، وفي النهاية ما قدرت تمسكين واحد من أهم الأسهم اللي حقق قيمة للمستثمرين بقيمة عبد الله 600 مليار دولار منذ بداية السنة. فطبعا هي كتبت تغريدات وقالت إن احنا شايفين السهم من 2014 يمكن سعره 5 دولار ومؤمنين فيه وقد شرينا فيه، لكن احنا شفنا ان سعر السهم مبالغ فيه بسبب ان اليوم على هذا التقييم يعتبر مضاعفات او مكررات المبيعات 25 ضعف لمكررات نهاية العام الحالي، يعني توقعات نهاية العام الحالي مو باللي حقت العام الماضي. فهي تقول انه مبالغ في سعره، لكن صراحة حسيت أن يعني رد ضعيف جدا. ليش شريتي طيب في أغسطس إذا هو مبالغ في سعره،
وبعدين
وبعتي على سعر أقل في يناير وبخسارة حل 25%، واليوم تقولين أنه، لكن صراحة كان شيء ملفت للانتباه صار يعني الأسبوع الماضي، كيف أنه مهما وصلت في عالم الاستثمار، مهما اعتقدت أنك أنت بطل الساحة، مستحيل أنك تكون ملم بكل شيء وتلقط كل الفرص، حتى لو كانت في لب عملك وتخصصك واهتماماتك.
معاذ، شفت التصريح رئيس شركة سون مايكرو سيستمز القديم لما تقييم الشركة وصل 10 أضعاف المبيعات؟ في ناس لما بدأت الكلام على إنفيديا ومكرراتهم راحوا جابوه من زمان، وقاعد يقول يعني قاعد يمكن ألخص، بس قاعد يقول يا أخي ترى 10 أضعاف من المبيعات يعني 10 سنين أنا لازم أعطيك مبيعاتي بدون تكاليف بدون شيء 10 سنوات عشان ترجع استثمارك. فكأن الرئيس نفسه كان قاعد يقول ترى اسمع تقييمنا حلو بس ترى مبالغ فيه، يعني بكيفكم. فالآن يعني إذا تأخذها من ناحية يعني فعلا انفيديا وين إيش المفروض تسوي وين لازم توصل، أعتقد في افتراضات كثيرة لسيطرة إذا مو كاملة سيطرة عنيفة على ساحات الذكاء الاصطناعي، ساحات معالجة كذلك الواقع الافتراضي والواقع المعزز، الألعاب وكذا بدون منافسين. ما أدري إذا هذا الافتراض بيكون يعني جيد الفترة القادمة، يعني ساحة
يعني الهارد. يعني عبد الله إذا الشركة وصلت المليار تريليون دولار اليوم، يعني وين بتروح اليوم؟ حنا في العالم كله ما في إلا شركة واحدة تعدت الاثنين تريليون، أو يمكن شركتين أرامكو وأبل، وحتى ما قدروا يحافظون عليها لفترة طويلة، أو يعني في تذبذب من هذا المركز. فبالتالي يعني وش العوائد اللي يتوقعونها المستثمرين اللي قاعدين يدخلون اليوم على تقييم التريليون؟ يعني هذا يعطي مساحة ضيقة للأرباح ومساحة واسعة للأرباح للخسائر. يعني لو صار أي خطأ في الشركة من ناحية تقديرها لنتائجها الربعية أو غيرها، راح نشوف خسائر أو هبوط للسهم، يعني ما هي بسهلة. فبالتالي راح يتضرر الكثيرين أعتقد، وهذا اللي أنا أتخيله بيصير. يعني ما طار طير وارتفع إلا وكما طار سقط. يعني الصعود هذا 177 خلال 5 شهور، أشوف إن في نوع من الجنون، نوع من يعني الاهتمام المبالغ فيه، او الاعتقاد السائد اللي عاده ما ينتشر بين المستثمرين واللي يكون ماله اساس حقيقي او له يعني بصيص اساس، ويتم تضخيمه بشكل كبير ويصير عندنا نتيجه مثل هذه. ف يعني
شوف هذا رايي. بعض الاشياء اللي تحسب لانفيديا في مؤتمرهم للمطورين قبل فترة، حتى الرئيس التنفيذي لما بدأ قال قبل 4 سنوات كان عندنا 8000 شخص حاضر هذا المؤتمر، السنة هذه 250,000. من شهرين الكلمة الرئيس التنفيذي تقريبا ساعة وشوي عليها 22 مليون مشاهدة من شهرين، وتكلم كثير فيها عن الشراكات اللي عندهم. هذا جانب كان صراحة مهم جدا، الشركات اللي تستخدمهم، الشركات اللي تعتمد على نماذجهم. الجانب الثاني لما طلعت على عرضهم للنتائج، فيه تواجد لهم على مختلف المستويات، يعني فيه تواجد لهم على مستوى المعالجات، فيه تواجد لهم على مستوى النماذج، عندهم نموذج مش يعني large language model ولا نموذج لغوي ضخم، عندهم نموذج ينقل من التكست أو من النص إلى الصور، عندهم يساعدون بعض الشركات لتفصيل حالات استخدام معينة، فعندهم تواجد هنا. وبعدين عندهم تواجد للمستخدم النهائي من خلال الألعاب وكروت الشاشات للأجهزة، يعني أجهزة الألعاب الخاصة والحواسيب الخاصة. مع أنه كان في انخفاض في جانب الألعاب، قسم الألعاب في الربع هذا مقارنة بالفترات السابقة، لكن الباقي قاعد يشيل. فالسؤال أعتقد على وين بتروح من التريليون؟ جانب أنه بس يستمرون في جانب،
أتوقع واضح وين بتروح.
أنت على كلامك بترجع تحت، بس أنا قاعد أقول إذا كان في تركيز مستمر على المعالجات وكذا، أعتقد صعب تشوف حتى البصيص اللي انت ذكرته قبل شوي معاذ. لكن لو في ايمان ان حتى بياخذون جزء اكبر من يعني قاعده النماذج اللي الشركات تستخدمها، اعتقد في امل، او مو في امل يعني البصيص هذا يكون له على الاقل جانب من الصحه، على الرغم من انهم لسه يعتمدون على شركات اخرى في مستوى الكلاود أو السحابة للمعالجة وحفظ البيانات. فهذه تعني انخفاض في بعض الهوامش الربحية حتى في جانب النماذج. لكن شركة من 2014 أو قبلها مؤمنة بفرصة الذكاء الاصطناعي، بس إذا أخذنا يعني رجعنا في الزمن للوراء، كانت تشتغل في جانب البنية التحتية والهاردوير للمكونات من ذاك الوقت، وآمنت في هذا المجال وفي المعالجة الموازية لأنه الجي بي يوز تساعدك في عمليات الموازية بشكل أكثر بكثير من السي بي يوز. ويعني جميل تشوف ناس آمنوا بتوجه تقني من قريب العشر سنوات أو كذا، وتشوف أنها الناس قاعد تلحق، يعني الإيمان وتركيزهم على هذا الجانب فعلا قفز قفزات جميلة. يعني
أنت قلت شيء عجبني صراحة، اقتباس لرئيس سن مايكرو سيستمز إن عشر سنوات أعطيك مبيعاتي عشان أرجع لك استثمارك. يعني مع إنفيديا لازم يعطونك مبيعاتهم 25 سنة، وإذا مو بجايز لك إنهم يرجعون لك مبيعاتهم خلال 25 سنة، في عندك خيار ثاني إن خلال 205 سنوات يرجعون لك أرباحهم عشان يقدرون يوصلون لتقييمهم، أو يعني يرجعون فلوس المستثمرين اللي داخلين على تقييم اليوم، لأن مكرر أرباحهم اليوم 205 أو 204. فعلى كل حنشوف إيش حيصير في المستقبل القريب أو الآجل. لكن أنا ودي أنتقل صراحة لي على طاري يعني الآجل، في شركة متخصصة بشراء الآن والدفع بالآجل.
يعني شكرا معاذ أنك شرحت نموذج العمل بطريقة ثانية. بس تابي ضاعفت تقريبا قروضها، أو يعني القدرة التمويلية اللي عندها اللي تصل ل 350 مليون دولار، أكثر من 1.3 مليار ريال تقريبا. في أكثر من زاوية في هذا الخبر، طبعا اشتر الآن ودفع لاحقا تكلمنا عنها كثير، لكن في استمرارية لشركة أو المستثمر Partners for Growth، وكذلك صندوقين أو شركات استثمارية اثنين حديثين لتابي
كلها من أمريكا
المتحدة. كلها من أمريكا. فيعني واضح أن يعني Partners for Growth مو بس قاعدين يشوفون شيء إيجابي، لكن قاعدين يكلمون غيرهم أنهم يجون يدخلون معهم في هذا الجانب.
وهذه لفتة مهمة عبدالله، أن المستثمر الجريء بالدين Partners for Growth مستحيل أنهم كانوا يدخلون مرة ثانية إلا لو شافوا أرقام متميزة من دخولهم الأول، أنهم ساعدوهم في أو مولوا تمويلهم الأول اللي بالدين. فبالتالي مستحيل أرجع أدخل مرة ثانية وأحط مبلغ إضافي إذا ما كان أنا الشركة قاعدة تسدد لي بانتظام، ومعدلات التخلف عند عملائها تعتبر منخفضة جدا، وأيضا وحداتها الاقتصادية تعتبر جيدة جدا إذا مب ممتازة. وهذا صراحة اللي قاعدين نسمع حتى في السوق، إن الشركة وصلت إلى يعني موضع الربحية على مستوى يعني العمليات التشغيلية، وهذا إنجاز كبير جدا للشركة.
لا ننسى كمان، أتصور من ناحية التوجه الاستراتيجي أعتقد أضافت لهم تجربة مصر، وكذلك الخروج منها، إن يعني فريق التنفيذي في تابي قاعد يدخل يجرب، وإذا لكن ما عنده مشكلة يتخذ قرارات صعبة حتى لو يطلع من بعض الأسواق الكبيرة في المنطقة إذا شاف تحديات. حتى بدون وجودهم في مصر يبدو أن عندهم 4 مليون عميل، أكثر من 15 ألف شركة، وكذلك بدأوا يتوسعون للبطاقات، عندهم 280 ألف بطاقة بحسب التصريح في الإمارات. فتخيل هذه كذلك توسعها للسعودية ولا لبعض الاقتصاديات الأخرى ممكن تكون عامل كبير لتابي واستخداماتها. أعتقد كذلك في وقت، في عامل وقت مهم، لأن بكرة STC بانك والبنوك الرقمية الأخرى حتدخل الساحة تشغيليا، فأعتقد بيكون في نوع من السباق في الخدمات الأخرى غير اشتر الآن ودفع لاحقا، اللي هي تابي وتمارا وغيرهم، إذا يبون يقفزون ويعني يجربون هذه المنتجات قبل لا تصير في منافسة كبيرة. أعتقد الوقت قاعد يعني ساعة قاعد تدق لما تيجي البنوك الرقمية.
طبعا أنا شفت رقم 280 ألف بطاقة، رقم مبهر جدا. يعني قد تكلمنا سابقا أن كل من تابي وتمارا حتى عندهم طموحات أنهم يتحولون إلى بنوك رقمية، أو على الأقل إلى شركات فنتك تقدم العديد من الخدمات، ويكون عملية اشتر الآن وادفع لاحقا مجرد بوابة للاستحواذ على عملاء جدد، وخصوصا الفئة العمرية اللي هم متخصصين فيها اللي أعتقد ما بين الـ 18 والـ 35، وهذه فئة تعتبر جذابة جدا خصوصا إذا قدرت أنك تجذبها على المدى البعيد. وهنا في نقطة ذكروها أن عدد تحميلات التطبيق 20,000 يوميا، يعني على فرض أنه 50% قاعدين يسجلون، فنتكلم على 10,000 عميل جديد يوميا. هذا معدل نمو صراحة مخيف جدا. إذا فعلا كان هذا الرقم مبني على الخمس شهور الماضية، فإحنا نتكلم عن أرقام يعني تكاد تكون ما هي بسهلة أبدا في المنطقة. وأيضا
بس معاد معلش معلش أبي أدقق على نقطة. أنت فرضت 50% تقريبا يسجلون، هل عندك يعني معلومات ولا من أيام كريم وأيامك في التطبيقات وش النسبة اللي بالعادة نشوفها؟ إنه مو بس إذا حملت لسه إنك تسجل يعني الفن اللي ينقص بكثير من التحميل للتسجيل.
طبعا يعني يفرق على وش مصدر التحميل. يعني لو أنا أقول لك حين حمل التطبيق احتمالية أنك تسجل بعد التحميل عالية جدا، لكن إذا أنت فيعتمد أنت وش أصل المستخدمين اللي قاعدين يجونك. إذا كلهم 100% خلنا نفرض 100% جايين من قنوات الديجيتال، فبالتالي راح تعاني كثير وراح يكون عندك معدل التسجيل يمكن يلامس 30-25%، بينما النمو العضوي من خلال المستخدمين لما يعلمون بعض وغيرها يكون أعلى بكثير. فالمعدل إذا افترضنا 50-50 ما بين قنوات شراء أو الاستحواذ على العملاء وأيضا القنوات الطبيعية، يعني تقدر تقول بين 50. فأي شركة يعني تصل للستين أو السبعين فهي تعتبر متميزة جدا وعندها قدرة على الاستحواذ على العملاء بتكلفة أقل من غيرها. واللي تقل عن 50 فأيضا هذا قد يكون دلالة على إما سوء في عملية التسجيل أو حتى يعني صرف عالي جدا في عملية الاستحواذ، فقاعد يأخذ كل من هب ودب
المهتم يعني. وغير مهتم المهتم غير.
بالضبط.
بس أنا أشوفه يا أخي نقطة خسارة للعملاء غريبة. يعني أنت رحت الأب ستور ولا الأندرويد جوجل ما أدري يسمونه بلاي ودورت واخترت وحملته، يعني استخدمت داتا ولا
بعدين بالأخير تجي مو بالضرورة بالضرورة. اسأل أي واحد يلعب كاندي كراش ولا غيرها من الألعاب اللطيفة، أحيانا يجبرونك أنك تحمل التطبيق بس علشان يعطونك حياة إضافية ولا يعطونك يعني عملات ذهبية أو غيرها من الأشياء. فهذه للأسف من سبل التحايل على المعلنين إلى حد كبير من قبل هذه الشركات اللي تقدم الإعلانات من خلال خصوصا في مجال الألعاب. يعني فيعني عشان كذا مصدر الاستحواذ على العميل جدا مهم. لما يجيك عميل من يوتيوب حمل أو من تويتر غير اللي يجيك عميل من لعبة ولا من تطبيق مجاني يعني. لكن عبد الله نرجع، هم كانوا يقولون 20,000 تحميل، وأيضا 5 مليون زيارة يوجهونها للمتاجر المتعاونة معاهم. يعني صار عندهم الآن قاعدة كبيرة من العملاء يقدر هو يوجه له عملاء جدد، عرفت؟ وهذه كان أحد البرامج اللي أطلقوها من زمان، إن في موقع يحط روابط لكل المتاجر اللي معاه ويحط حتى خصومات، فهو يروح عند المتاجر يقول لهم اسمعوا أعطوني خصومات أنا بدف لكم عملاء. فخمسة مليون رقم ما هو بسهل، وبنفس الوقت يقول إذا أنا دفيت لك عميل تعطيني فلوس عليه لأني أنا جبت لك.
كان دعاية إعلان
تسويق بالعمولة. تسويق بالعمولة. فأعتقد هذا إذا 5 مليون فأيضا أعتقد أنه بيكون
يعني مصدر دخل. هامش الربح على هذا التسويق بالعمولة يعني جميل جدا. خلينا نقول
وهنا في نقطة جدا مهمة أعتقد لابد أن نتطرق لها. شركة إكسترا أعلنت، أو هي فعليا ما أعلنت لكن تسرب خبر من قبل رويترز، يبدو أنه من خلال HSBC وبعض البنوك الأخرى اللي تم تعيينها من قبل إكسترا لعملية إدراج أحد أذرعتها اللي هو شركة تسهيل، واللي هي عبارة عن ذراع إكسترا التمويلي، واللي كانت سابقا تعطي قروض للمنتجات ومع الوقت تحولت إلى قروض كاش كأنها بنك، يعني تقدر تدخل تقول لهم أبغى 100,000 ريال ويعطونك إياها بسعر فائدة يعتبر مرتفع جدا جدا. الشركة طبعا حققت نمو فظيع جدا، يعني عام 2020 كان عدد مستخدميها أو عملائها 50,000 عميل، وعام 2022 وصلت إلى 200,000، 4 أضعاف زيادة في عدد العملاء. والأهم هو صافي الأرباح، 2020 21 مليون ريال، و 2022 194 مليون ريال، نمو بنسبة 9 أضعاف تقريبا. وصراحة أنا قد يعني قرأت كثير عن هذه الشركة من خلال نشرات إكسترا نفسها، يتكلمون عنها بالتفصيل، يتكلمون عن نسب الربحية وعن حتى بعض الممارسات مثل الكمبيالات اللي وقع عليها المستخدم، مثل سند لأمر وغيرها. فيعني شركة ما هي بسهلة. والعجيب عبد الله أنه في نفس الوقت في نفس الأسبوع أعلنت إكسترا أنها راح تتعاون مع تمارا لخدمات اشتر الآن وادفع لاحقا. أعتقد السبب لأن تسهيل ما عندها يعني تواجد حقيقي تقني مثل تمارا أو تابي.
ذراع تسهيل اللي يمكن يصير شركة مستقلة ولا لا، أنا أعتقد كان حل أو خدمة خرافية من إكسترا لدعم مبيعاتها هي، خاصة لما توسعوا أو زادت نسبة شراء الأجهزة المنزلية، مو بس الكمبيوترات والجوالات والتقنية وغيرها. فالواحد يدخل يشتري ما أدري ثلاجة، مكيف، ما أدري إيش، يعني الفاتورة تقدر بسرعة تصير فاتورة كبيرة. فيجي يقول لك لا تغير رأيك، يعني من ذراعي ولا إدارتي الثانية تسهيل، خذ لك قرض وخلنا نكمل دامك جيت واخترت وشريت، خلنا نمشي.
بس في عبد الله تعارض كبير ما بين شركات اشتري الآن ادفع لاحقا وما بين خدمة تسهيل، يعني في
المية في المية. فأنا بجيك، أنا أعتقد في فكرتين. فكرة ليش جابوا تمارا، أتصور إن زي ما قلت تواجدهم التقني مهم. ثاني شيء أعتقد إكسترا كمان قاعدة هي وجرير وغيرها، المواقع الإلكترونية حقتهم والتطبيقات قاعدة تكون جزء أكبر من مبيعاتهم مع الوقت. فربطها مع تمارا يسهل لهم كثير هذا الجانب، بدون ما يقعد ببني البنية التحتية والبنية الرقمية بشكل صحيح وما أجيب العيد. خلاص يا أخي هذول موجودين ونقدر نتعامل معهم وننطلق بسرعة. بنفس الوقت فصل يعني تسهيل ممكن يكون جانب كبير فيه لو أخذنا المقرضين غير البنوك، الـ NBFIs Non Banking Financial Institutions كنسبة في المملكة من إجمالي الإقراض، ترى نسبتهم صغيرة جدا مقارنة بدول كثيرة أخرى. في تقرير ميراك كابيتال على تمويل بالدين كان تقرير ممتاز، يعطيهم العافية الشباب. ف قد يكونون يبغون تسهيل تدخل في مجالات أخرى أو تزيد من الجانب اللي قلته اللي برا أكسترا، تتقدم تدخل تأخذ يمكن حتى شركات صغيرة متوسطة. فتعتبر جانب تمارا مو بتعارض، مو بأكبر تعارض في العالم، يعني حتى لو تسرب جزء بسيط من الأرباح لتمارا بدل ما تسهيل تأخذها ما يخالف. خلينا نكبر أكسترا من هنا وأنا أروح أوسع الكعكتي كتسهيل في جانب آخر تماما. فأتصور هذه اللعبة اللي أو البلاي أو اللعبة اللي قاعدين يسوونها إكسترا من خلال فصل ذراع التسهيل، أنا أشوفهم قاعدين كانوا يدخلون نفسهم في مجال ثاني كامل. يعني
أنا أعتقد هم دخلوا هذا المجال، مجال التمويل، وأعتقد يبغون يتوسعون فيه بلا شك. لكن أيضا عبد الله الفرق الرئيسي ما بين الخدمتين هو أن تمارا ولا تابي ما يأخذون فلوس من العميل، وإنما يأخذونها من البائع، بينما تسهيل يعني مو بس تأخذ فلوس من العميل، تأخذ فلوسه اللي في البيت حتى، يعني من قوة سعر الفائدة. فأعتقد زي كأنه خيار جديد للعميل. لكن مع كذا بدينا نشوف يعني موضة مع جرير أعتقد، والآن مع إكسترا يكون في رسم إذا بغيت تشتري عن طريق تابي أو تمارا، يصير في رسم إضافي على سعر المنتج، وهذا يتعارض مع أدبيات اشتري الآن وادفع لاحقاً. وصراحة أنا كلمت أكثر من أحد في هذا المجال وسألتهم يعني ليش قاعدين يسوون كذا، فقال إنه يعني مو بإحنا اللي نسوي هذا الشيء، مو بشركة اشتري الآن ادفع لاحقا، وإنما نفس البائع وفي سببين. السبب الأول إن أي منتجات إلكترونية يعني جوالات وغيرها معدل عدم التسديد فيها أعلى بكثير من المنتجات الأخرى، فأصلاً حتى في البداية كانوا يتفادونها، ومؤخراً يعني عشان تحقيق النمو كذا بدوا يفتحونها. لكن عشان يفتحونها لهؤلاء البائعين قال له تعال اسمع، أنا أعرف أن العميل حقك بتعبني أكثر من غيره، فبالتالي بدل ما أخذ منك 4% ولا 5% بأخذ منك 7 أو 8%. فالبائع علشان يحافظ على هامشه الربحي، عشان أنه بيعطي 8 ولا 7 ولا 9 لتابي وتمارا، يقولك لا أنا بفرض رسم إضافي تقريبا الرسم حول 5%، ففعليا هو قاعد يدفع 2-3% لتابي وتمارا. فيعني عاد هذا التحدي، بس يبقى
لا ننسى الهامش حق بعض هذه المنتجات ترى صعب جدا يوسعونه،
ضئيل جدا
يعني جدا. وبعد عندك منافسة، البلاي ستيشن 5، الايفون، المدري ايش، الناس تعرف اسعارها، يعني ترفع 100 ريال ولا شيء يعني بروح
صحيح غيرك. بس اذا تبغى تشتري بالتقسيط غير اذا بتشتري كاش، هو مو قاعد يرفع صح. السعر فيعني يعني هذا صراحة يوديني لسؤال، بس قبل ما أروح أنا عند السؤال هذا، ودي على سريع كذا نعرج على يعني المفارقة الشاسعة ما بين وش قاعد يصير عندنا في المنطقة في هذا القطاع وش قاعد يصير في العالم. يعني لو تذكر شركة بلوك حقت جاك دورسي اشترت شركة أفتر باي ب 29 مليار دولار في عز 21، طبعا قد تكون صفقة تاريخية وعظيمة للمؤسسين وللشركة، يمكن الشركة ما تسوى قرشين اليوم الله أعلم. كلارنا اللي هي يعني أميرة شركات اشتري الآن وادفع لاحقا السويدية، كان تقييمها حول 46 أو 49 مليار دولار، شفناها قفلت جولة ب 6.5 قبل يمكن 8 شهور، وصار حولها لغط كبير كيف انخفضت قيمتها 85%. في عندك شركة أفيرم واللي منخفضة حول يعني ما أدري كم 85% 87% 87% من سعر الطرح، وأكثر من 90% من أعلى قمة وصلتها. وأيضا عندك شركة زيب الأسترالية واللي أدرجت عام 2015 اليوم تقييمها 400 مليون دولار، هذا في العالم. عندنا كل الشركتين تابي وتمارا الشركات الرئيسية قاعدة تعيش فترة انتعاش لدرجة أنها قاعدة تقنع مقرضين أمريكان أنهم يجون للمنطقة. يعني ما أدري إذا أنت عندك تحليل أو تفسير وش المفارقات ما بين وش اللي قاعد يصير هناك وش اللي قاعد يصير هنا.
أنا أعتقد خاصة الشركات الأسترالية، تذكر أكثر 7-8 شركات كثير منها يعني شفنا تراجع كبير في قيمهم، أعتقد جو شوي بدري بما فيهم كلارنا وكذا، قبل لا تصير الحكمة السائدة في ادفع لا اشتر الآن ادفع لاحقا، إن ترى هذه الخدمة هي أداة جذب واستحواذ على العملاء، مهب أداة
وليست نموذج عمل
فأعتقد كثير من شركاتنا في المنطقة جت في مرحلة النموذج واضح كفكرة اشتر الآن ودفع لاحقا، فما كان فيه بحث وتطوير يعني خرافي إنه وش النموذج العمل، مين يدفع، كيف يدفع، إقناع جديد للتجار إنك هذه طريقة العمل وكذا، كان فيه نماذج فساعدتهم في سرعة الانطلاق. وكمان جت معها الناس مع هذا مو هو النموذج العمل النهائي، فقاعدين يفكرون في الأفكار الثانية أو المنتجات الأخرى اللي قاعدة تصير. بالإضافة لي أعتقد خيار التقسيط فعليا في السعودية ما كان، على الأقل كان في السعودية ما كان فعلا موجود. يعني الدول زي أمريكا وغيرها installments شيء طبيعي، يعني تروح أي موقع يقول لك ادفع كذا ولا installments أو أقساط سنتين 24 قسط 36 قسط مدريش، ويربطك في أحد مستعد يقدم لك إياها أكثر بكثير من اللي كان موجود في السعودية. فأعتقد كمنتج يعتبر جديد والناس بدت تقول أوكي أقدر أشتري أشياء يمكن كانت قبل تثقلني بشكل كبير جدا.
وهنا عبد الله في نقطة إضافية أعتقد، واللي هي إن أيضا معدلات تسرب البطاقات الائتمانية عندنا في السعودية بالتحديد تعتبر منخفضة جدا مقارنة في أمريكا وأوروبا. يعني في أمريكا أي طالب في الجامعة عمره 18 سنة يقدر يأخذ بطاقة ائتمانية، تعال عندنا حاول تأخذ بطاقة ائتمانية، مستحيل أو شبه مستحيل. حتى في الإمارات أيضا يعني بصعوبة لابد أن يكون عندك وظيفة ودخل وشهادة راتب ومعرف إيش. في أمريكا تلقى طالب عنده 5-6 بطاقات ائتمانية، فهي صارت إلى حد كبير بديل للبطاقة الائتمانية. يعني الكثير من هؤلاء الناس ما عندهم يعني القدرة على أخذ أي منتج بعملية التقسيط زي ما قلت. يعني من أكبر المشاكل اللي مثلا كنا نواجهها في المدفوعات الإلكترونية هو انخفاض مستوى تسرب البطاقات الائتمانية. يعني نسبة الناس اللي أعتقد في عام 2016 في السعودية كان عندهم بطاقات ائتمانية ما كانت تتعدى 5-6%، هذا غير البطاقات البنكية، نتكلم عن البطاقات الائتمانية credit cards. اللي نفرض أنها زادت اليوم حتى لو وصلت 10 أو 12 أو حتى 15 ما زال يعتبر رقم قليل جدا مقارنة بأماكن أخرى. طبعا هذا بسبب سياسات البنوك المتحفظة، وهذا شيء يعني جيد سيء.
لا بس زائد تحفظ كثير من الناس على جانب الفائدة اللي يعني لازم تدفعها إذا تأخرت.
فهنا إحنا اليوم نتكلم على الشركات هذه قدرت أنها إلى حد كبير تستبدل البطاقة الائتمانية، واليوم مع إصدارهم لبطاقات زي ما قالت تابي فقد تكون هي البطاقة الائتمانية الجديدة بمفهوم جديد يعني منظور جديد. فيعني ثغرة كانت في السوق يمكن حتى هم يوم بدأوا ما كانوا مستوعبينها، لكن أعتقد اليوم بدأ يتوضح ليش يعني هذا المنتج فعلا قاعد يزدهر في وقت الكثير من منافسي أو مشابهي حول العالم قاعدين يندثرون وقاعدين يعانون ويتألمون بشكل كبير.
سوقنا مو بس كبير أو قاعد ينتعش، بحسب تشيك أوت ترى نمو
تشيك أوت اللي مستثمرة في تمارا
إيه، بس ترى أن السوق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بينمو نمو مركب 32% تقريبا إلى عام 2030، يعني بيروح من حوالي 7 مليار دولار في 21 إلى تقريبا 90 مليار دولار في 2030.
هذا السوق اشتري الآن وادفع لاحقا.
صحيح، فحتى لو تأخذوا كنسب من تكلمنا الحلقة الماضية على التجارة الإلكترونية أو اللي قبلها، لو تأخذوا كنسب من حجم التجارة الإلكترونية فعلا بيكون أو بتكون خدمة مهمة في التجارة الإلكترونية ونموها، وهي أحد الدوافع لها. لكن قد تمارا تكلمت وتابي تكلمت وكمان الآن جانب البطاقة، أعتقد جزء ثاني من نموهم اللي هو البطاقات ولا الحلول اللي مع المتاجر اللي تروح لها مو بس المتاجر الإلكترونية، فبيتوسعون من ناحيتين.
عاد عبد الله تشيك أوت في تقريرهم قالوا شيء كان خطير بالنسبة لي، يقول لك إن 50% من المستهلكين في الإمارات والسعودية جربوا خدمة اشتري الآن وادفع لاحقا خلال العام الماضي. أنا شفت أن الرقم يعني مخيف وعالي جدا صراحة وأشك في دقته، لكن بغض النظر هو يمكن دقيق 100%
ولا دقيق. تعريف مستهلكين، يمكن تعريف مستهلكين إذا أحدد لك جوانب معينة.
يعني حتى لو افترضنا أن تعريف مستهلكين هم أي شخص اشترى أي شيء عن طريق الإنترنت العام الماضي، ما زلت أشوف أن هو أكيد مو 50% من السكان يعني، بس أنه ما زلت أشوفه رقم عالي ويدل على يعني توغل فظيع للخدمة في المنطقة. لكن بغض النظر عن مدى دقة سواء 100% أو حتى 50%، لو افترضنا أن الرقم الحقيقي 25% ما زال يعتبر توغل حقيقي يعني للمنتج وللخدمة.
الجماليات المعمارية مهمة، بس جودة البناء أهم، وحداثة التصاميم مهمة، لكن الخدمات والمرافق أهم. المهم والأهم مضمون، تملك المستقبل مع وحدات شركة صفاء للاستثمار. أعرف أكثر من الرابط في وصف الحلقة.
وهنا نتكلم أيضاً على المنافسين. يبدو أن الأسبوع الماضي عبد الله ساما أو البنك المركزي السعودي أعطى تصريحين لشركتين جديدة، شركة سبوتي واللي هي كانت موجودة في الإمارات واللي استحوذت عليها الشركة الأسترالية زيب، وأخيراً أخذوا تصريح الحين أنهم يمارسون نفس الخدمة في المملكة. وأيضاً في شركة مدفوع أخذوا أيضاً نفس التصريح. فيبدو أن اليوم خلاص صار اللعب على المكشوف، الكل يعي أهمية اشتري الآن ودفع لاحقاً. السالفة تحتاج كاش أكثر من أي شيء ثاني، ونماذج تقييم ذكية لمدى خطورة العملاء في الأقراض، وانطلق.
معاد، وش رأيك في الزوايا اللي ممكن الشركات الجديدة تأخذها مقارنة بتابي وتمار؟ يعني أتذكر أيام انطلاق أو يعني كبر أوبر وكريم في فترة من الفترات، كان بعض الشركات تجي في مدن ومحافظات أصغر ممكن أوبر وكريم ما عندهم تواجد فيها، وفي كم شركة يعني وصلت لحجم جيد. وش تتوقع زوايا الشركات الجديدة في هذا الجانب؟ يعني كثير من التجار، كل الشركتين يقولون عندنا تواصل مع عدد كبير من التجار، العملاء بالمليونات، وأعتقد في تقاطع لا بأس فيه بين الاثنين، لكن ما في معلومات واضحة. يعني هل تشوف زاوية معينة للاعبين الجدد، ولا ينطلقون في عقد أو عقدين حصريات مع بعض التجار لكن عقود مهمة؟
والله شوف، يعني عادة المنافس الجديد دائما بيدخل خط المنافسة يعني مجالين، إما مجال التسعير مثلا، والله تابي وتمارا اليوم يحتاجون يحققون وحدات اقتصادية جيدة، فيقولك أنا ما بدل ما أخذ 4 أخذ 4.5 ولا 5%، فيجي هذا يحاول يقلل من السعر، وهذه بالعادة استراتيجية فعالة، بس مشكلتها أنها مكلفة. المجال الثاني أنه لا، خليني أدخل بميزات وبمنتجات مختلفة. فمثلا تابي عندهم 4 دفعات، تمارا عندهم 3 دفعات على شهرين، هناك على 3 شهور أو شيء زي كذا، أجي أنا أدخل ب6 دفعات على 6 شهور مثلا، وهكذا عاد قس عليها، عاد هل هي منطقية أو لا، هل تقدر تسوي نفس المبلغ أو لا. لكن أنت راح تحتاج أنك تميز من نفسك، أو حتى أنك تدخل مجالات هم ابتعدوا عنها أو ما راحوا لها بشكل مباشر. فيعني أعتقد ما عندك مساحة كبيرة، خصوصا أن اليوم نتكلم عن هذه الشركتين، يعني أنا أشوف أنه ممكن خذوا أكثر من 90% من الحصة السوقية. فبالتالي إذا ما عندك كاش مستعد تحرق شوي، صعب انك تستحوذ على حصة سوقية.
ويمكن تكون لعبة استحواذ، يعني اذا دخلوا واثبتوا مجال او مجالين الشركات ما كانت تشوفهم جيدين، ممكن تكون استحواذ جيد لواحدة منهم الفترة القادمة. كمان البنك المركزي السعودي عطى تصريحين في او 3 تصريحات في المصرفية المفتوحة، ترابط وملاءة ودراهم، يمكن بعضها ولا كلها كانوا في واي كومبينيتر في وقت من الأوقات، بس جميل تشوف زيادة في هذا الجانب، خصوصا مع زيادة يعني البنوك نفسهم قاعدين يفعلون هذه الخدمة الوصفية المفتوحة، وارتباط مباشر. يعني أعرف دراهم أو ملاءة، ما أتذكر مين، كان يحاول يقرأ التكست ويحاول يعني يأخذ بعض المدخلات
كلهم
منك. فترى الارتباط المباشر مع الرخصة أعتقد بيساعدهم فعلا يختبرون جانب على الأقل المصرفية الشخصية، التحكم بالمصروفات والتخطيط والاستثمار بشكل أكبر بكثير.
طبعا عبد الله، الدراهم هي اللي كانت أعتقد في واي كومبينيتر فقط، لكن يعني في فرق بين دراهم وملاءة وترابط. يعني ترابط هي منصة بنكية مفتوحة مثل لين، وهي بدأت في الإمارات، يبدو أنهم انتقلوا بدأت في البحرين وانتقلوا للإمارات، واليوم مركزين على السعودية أيضا. لكن وقبل فترة تكلمنا عن جولة ب 32 مليون دولار قفلوها من يعني مجموعة ممتازة من المستثمرين. لكن هذول يقدمون يعني خلنا نقول خدمات الربط مع البنوك، وبعدين يعطونها لجميع الشركات المهتمة بالتقنية المالية على أساس أنهم يتواصلون مع بعض، أو حتى للبنوك بحيث أن يقرؤون معلومات الحسابات وغيرها، وممكن في المستقبل يكون في عمليات تنفيذ أيضا. لكن ملاءة ودراهم هو ما يعرف بالPFM Personal Finance Management، تطبيقات تساعدك في إدارة مصاريفك الشخصية من خلال قراءة كل مصاريفك وكل مداخيلك. وطبعا يحتاجون الوصول لحساباتك البنكية على أساس أنهم يحللون بياناتك المالية، لكن اللطيف فيهم أن تحولوا بسرعة صراحة إلى أيضا تطبيقات استثمار آلي أو روبو أدفايزري، يعني التطبيقات. لأنه وعلى فكرة دراهم هذا الأسبوع خذت ترخيصين، واحد من البنك السعودي المركزي وواحد من هيئة سوق المال، بحيث أنهم يقدرون يسمحون للعميل بالاستثمار أو إدارة يعني فلوس العميل من خلال التطبيق. ف يعني أنا أكثر شيء كان يمكن لفت انتباهي خصوصا لما تكلمت مع دراهم وتكلمت مع ملاءة سابقا، إن ليش أنتم تروحون للبنكية المفتوحة؟ ليه ما تربطون مع ترابط ولا لين وكذا؟ وكان عندهم رد صراحة بالنسبة لي أعتقد أنه غريب شوي لكنه منطقي، واللي هو أنه ليش أنا أبني منتجي الرئيسي فوق منتج شخص ثاني في حال أن عدد البنوك عندنا في المنطقة عدد محدود جدا، والبنوك مضطرة أنها تطلع APIs، فأنا أقدر أروح أربط معها بشكل مباشر، فخلني أتعب اليوم شوي بحيث أني أضمن أني ما أضطر أدفع لترابط أو للين مبالغ بشكل مستمر. يعني عشان كذا أشوف أنه غريب أن شركات تطبيقات إدارة مصاريف تأخذ ترخيص للبنكية المفتوحة، لكن أشوف أنه أيضا تصرف منطقي.
يعني بس زي أنا أشوف الغرابة فيه الصراحة أنه بالعادة تبي تنمو تركز على منتجك الرئيسي في البداية، لكن يبدو أنه يعني توجه المتوسط أو بعيد المدى إذا ضبط معهم فعلا بتكون فعلا خيار جيد، خصوصا في الهوامش. طبعا في نوعين من المخاطر، نوع أنه يغير عليك يعني وش المعلومات اللي شاركك إياها، ولا وش يقدر يدخل فيه، ولا ما أدري تجي مخالفات وهو يصير عليه تحديات معينة وانت معتمد عليه بشكل كبير، والجانب الثاني التغيير في الهوامش. بس الاستثمار مو بس أولي في الوقت الآن في بناء هذه أو ربط مع البنوك، استثمار كذلك في صيانتها ويعني إبقائها تعمل. البنوك كمان يمكن تغير الـ APIs، تغير جودة البيانات، نوع البيانات، تنظيفها، تحليلها. يعني فعلا هو مو قرار فقط الشهرين ثلاثة ستة هذول، هو قرار يغير في هيكلة الشركة من ناحية العمليات.
أعتقد يعني جزء من القرار الاستراتيجي أن هذه الشركات في الغالب تبدأ بنموذج عمل فريميوم أو نموذج عمل مجاني، فبالتالي أنا ما أبغى أخرب يعني المدرج حقي بحيث أني كل ما زادوا عدد المستخدمين عندي كل ما أنا دفعت فاتورة إضافية، فبالتالي ربطي مباشر مع البنوك أفضل لي على المدى البعيد، ويخليني أتوسع من غير ما أخاف ومن غير ما أجري وراء الجولات الاستثمارية اللي أحتاج أجمعها بس عشان أغطي تكاليفي التشغيلية. فالله يوفقهم. أنا للآن صراحة ما جربت ولا واحد فيهم، أنتظر يشبكون مع البنك حقي لأنه ممكن البنوك شابكة لسه، لكن موفقين. طيب أنا قلت في بداية الحلقة أن العام هو عام الذكاء الاصطناعي، وفعلا يعني ما أعتقد في أي لقب آخر لهذه السنة من الجانب التقني غير سنة الذكاء الاصطناعي، ويمكن حتى خارج العالم التقني، لأن اليوم كل أحد قاعد يتكلم عن الذكاء الاصطناعي، ما بين مشكك، ما بين مرعوب، وما بين متفائل، وما بين مستانس، وما بين شخص قدر ياخذ ثلاث وظائف بدل وظيفة واحدة لأنه قاعد يستخدم الذكاء الاصطناعي في مساعدته. لكن عبد الله الملفت هنا أن وتيرة التغيرات اللي قاعدين نشوفها مربكة، ويعني ما تعودنا أن التقنية تكون بالسرعة هذه، سواء من ناحية تطور المنتجات أو من ناحية عدد وطبيعة وأشكال المنتجات الجديدة اللي قاعدين نشوفها. بس طبعاً خلنا نبدأ أول شيء. شفنا الأسبوع الماضي عريضة نزلها أو وقع عليها مجموعة من الباحثين والعاملين في مجال الذكاء الاصطناعي، من بينهم يعني ناس كانوا في جوجل أو ناس مثل سام ألتمان مؤسس أوبن أي آي وغيرهم الكثيرين، واللي كان محتوى العريضة أو فحواها يقول أن يا جماعة الخير وهي موجهة للحكومات لابد أن نضع الذكاء الاصطناعي كخطر حقيقي على بقاء البشرية مثل الحروب النووية والأوبئة الصحية. هذه كانت المقارنة. يعني كلش أوكي إلين سام ألتمان وقع عليها الصراحة. ليش؟
أنا أحس معاذ فيها شوي game theory أو يعني نظرية تسمونها بالعربي الألعاب ولا اللعبة، اللي هو أنت وش حركتك أفضل حركة لك الآن كشخص قاعد يبني تطبيقات ذكاء اصطناعي؟ تسكت وبعدين الناس يزعلون عليك ويقولون شوف وش سويت بالاي اي، ولا تقول ترى في مخاطر وترى يبغى لها تشريعات؟ إذا تعاملوا معها ففي فائدة للجميع، لأن اللي بيجي عليك بيجي على منافسك، وإذا ما تعاملوا معها تقدر ترجع تقول يا أخي أنا قايل لكم من البداية إن ترى المفروض إنكم تشرعون بشكل أكبر وبشكل أوضح وتحمون البشرية. ف يعني وش الجانب، وش الخسارة فيها؟ طبعا أكيد النقاط وكذا، ما أقول إنهم ما يؤمنون فيها، بس قاعد أقول كتصرف منطقي جدا إنه يصير، لأنه هو كمان مو برايح يوقف الشغل على تطبيق الذكاء في الذكاء الصناعي ويقول بستنى التشريع ينزل نهاية السنة بعدين بكمل شغلي. هو وقع العريضة وراح كمل نفس الموضوع هذا. فأشوف توجه ذكي يحث الحكومات على التشريع والحماية وغير ذلك، لكن بنفس الوقت ليش لا؟ يعني الكثير من هذول الباحثين والعلماء، لأن العمل جاري ومستمر في نفس الوقت.
طبعا على مستوى يعني الشركات الحين الكبيرة قاعدين نشوف العديد من المنتجات اللي قاعدة تنزل. شفنا مايكروسوفت، بما أنك عبد الله أحد المستخدمين اللي الله يهديهم إن شاء الله، اللي ما زلت تستخدم ويندوز، يعني ما حد يدري ليش.
أنا أدري ليش.
كان في تحديثات مهمة لويندوز ولا؟
ويندوز 11 القادم يبدو، أو النسخة القادمة يبدو أنه بيدخلون فيها بشكل مباشر الذكاء الاصطناعي، يعني تقدر تقول الذكاء الاصطناعي يقوم ببعض المهام لك ولا تسأل أسئلة. أنا أتصور ما حد بيضيع في السيتنجز يبي يعدل شيء الإعدادات ولا يغير شيء، بتصير بس تكتبها في مكان وتتنفذ. وكذلك أعتقد هم قالوا أن ديف هوم في ارتباطها بجانب المنزل الذكي أعتقد بتكون جانب كمان حلو، بس يعني ما أشوف استخدامها الكبير من الويندوز على الأجهزة يعني الكمبيوترات، بشوف أكثر على الجوالات. الجوالات ما فيها نظام ويندوز حقيقي يعني كنسبة من الجوالات في العالم.
يعني خلاصة ما حدث في الذكاء الصناعي السنة هذه، واللي أعتقد بيصير موضة في كل المنتجات، إنه خلاص أنت ما يحتاج أنك تعطيني كود، ولا يحتاج أنك تعطيني أمر من خلال واجهة التطبيقات. أنت قول لي وش تبغى، أنا بقدر أخذ كلامك هذا أترجمه إلى كود حقيقي وأحوله إلى أو أنفذه من خلال النظام. فيعني هذا خلنا نقول الطابع السائد أو المشترك ما بين كل هذه الخدمات. خلاص بما أن احنا قدرنا نبني نموذج لغوي متميز، نقدر الحين نعمم تطبيقاتها على أي شيء يكون فيه تفاعل ما بين الآلة والإنسان. فيعني أعتقد تطور ممتاز جدا، لكن هل بيكون حكر على ويندوز؟ يعني ويندوز عارفين إنه أكيد أنهم شغالين على نموذج أصدقائنا في أوبن إي آي، هل مثلا ماك راح يتوجه نفس التوجه؟ وإذا توجه هل ماك ممكن أنها تقدر تشتغل أصلا مع أوبن إي آي، ولا تحتاج أنها تبني نموذجها، ولا بتروح لشركة منافسة؟ يعني اليوم سالفة الاحتكار هذه، هل يعني بيكون في ميزة تنافسية حقيقية لهذه النماذج بحيث أن النموذج أفضل من آخر بشكل كبير، فبالتالي كل الشركات تبغاه، ولا كل النماذج بتأدي نفس المهام؟ يعني أنا كان عندي تجربة الأسبوع الماضي صدمتني صراحة، صدمتني عبد الله. خذيت مقال قريته من مجلة نيويوركر، قلت أبغى أشوف إذا فهمي للمقال زي فهم الذكاء الاصطناعي، بس من باب العبث يعني. فخذيت المقال بعد ما أنا قريته وعطيته جي بي تي، طبعاً مو بجي بي تي 4، لأن جي بي تي 4 قال مقالك طويل ما أقدر أعطيك تلخيصة، فاضطريت أني أعطيه 3.5، 3.5. عطيته إياه، والله يعني الرجال ما قصر، قال لي مقالك يتكلم عن 1 2 3 4، هذه أهم المخاطر، هذه مدري إيش إلى آخره. قلت تعرف خلني بعطيه بارد، دام حنا تكلمنا كثير عن بارد وأنا جربته كم مرة، قلت خلني بعطيه بارد أبشوف مستوى التقارب والتفاوت بينهم. والله وانصدمت، يعني
بارد قصر شكله.
بارد هو طبعا المقال كان فيه عنوان غريب ومستفز، فبارد خذ العنوان وافترض، كأنه افترض وش محتوى المقال دون أن يقرأه يعني من جد، وعطاني تلخيص ما له أي علاقة بالمقال نفسه أبدا. يعني مو باللي والله جاب واحدة من النتائج ولا واحدة من التوصيات بشكل خاطئ، لا 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 لا، جاب العيد باختصار. فخلاني هذا الشيء أراجع نفسي، أقول وش اللي قاعد يصير هنا؟ هل فعلا نموذج عن نموذج يفرق بشكل كبير؟ وهل سام ألتمان كان محق لما سألوه في المقابلة قبل كم شهر أن جوجل، لما قال لكس فريدمان قال أن ترى جوجل قالوا أنهم بيبنون وبيطلقون نموذج وراح يكون جيد وما أعرف إيش، فقال أنا ودي أشوفهم يحاولون. أنا وقتها صدمتني هذه الجملة، أن هل هو يقصد أن أنا أعرف مدى صعوبة بناء نموذج لغوي لأني قضيت آخر 5 سنوات من حياتي أبني واحد، فبالتالي أتحداهم أنهم يبنون واحد، ولا بس مجرد تعبير عابر يعني من لحظة هيط إيلون ماسكية يعني وانتهى الموضوع؟
والله معد أنا كان ودي أقول إن استخدامات الأكثر لأوبن إي آي بحكم لما انطلقوا وخاصة من تشات جي بي تي 3 وغيره ممكن تساعدهم في تجويد المخرجات، لكن الحقيقة أن الفيدباك أو التغذية الراجعة، هل عجبك الجواب هل ما عجبك الجواب، اختيارية يعني في اثنينهم في كل النموذجين. فما أدري هو كيف يقرأ النموذج نفسه لما تأخذ إجابة. الحين بارد ما درى أنك زعلان ما عجبك الرد حقه،
أعطيته
أوكي. أنت مرة زعلت أجل، أنا بالعادة يجي إذا جاز لي إذا ما جاز لي يعني بكيف. بس ما أدري يعني نقطتك جيدة أنك رجعت، فكرة حلوة أنك رجعت لهذاك التصريح. أنا تصوري العام على مدى سنوات يعني طبقة النموذج اللغوي نفسه أعتقد توصل لمرحلة 70-80-90% تقارب. أكيد في نموذج أفضل من الثاني، لكن بشكل عام بيكون فيه تقارب محدود بطبقة الهاردوير أو المكونات، إن كم تقدر يعني كم بارامتر تقدر تحلل الكلمات أو تحلل المدخلات والمخرجات. فأعتقد هذا بيكون الحد لكثير من الشركات أو النماذج، بعضها بتوصل أبدر بعضها بتلحق فيه، إلا لو نرجع لصديقتنا إنفيديا من البداية. إنفيديا تبدأ توقع اتفاقيات حصرية مع شركة أو غيرها للنماذج إن تعطيهم أفضل معالج عندهم يقدر يقوم بعمليات أكثر، وتعطيك مثلا رنوي أو فترة السنة إن ما يستخدم إلا نموذج وبعدين النماذج تجي. قد يكون نوع جديد من المنافسة بالارتباط مع شركات المكونات، لكن القيمة تجي أتصور تصور الشخصي في جودة البيانات اللي النموذج يقرأ منها يعني.
وهذا شيء يخوف عبد الله، لأن البيانات مستحيل تكون متطابقة مهما سويت.
بس أنت
فبالتالي المخرجات أيضا مستحيل تكون متطابقة
100%. ولما يجي فيدباك
فإلى أي مرحلة وأي مرحلة نقدر نقول أن النماذج فعلا بتكون متشابهة؟ لأن في كثير من الناس اليوم عندهم فلسفة أن النماذج بتصير منتجات استهلاكية، بمعنى زيها زي الكوب، خلاص عادي أي أحد يسوي كوب، فالمنتج النموذج هذا ممكن واحد أرخص شوي واحد أكثر، بس دام أن المعطيات مختلفة فأكيد المخرجات مختلفة. أنا صراحة ما عندي جواب، ما زال يعني أحد المواضيع اللي قاعد أقرأ فيها وحاول أفهمها بشكل أفضل.
أنا تصوري الحالي على الموضوع أن بنشوف كثير من الاستخدامات تنتقل من استخدامات مفتوحة زي بارد وتشات جي بي تي وغيرها إلى استخدامات متخصصة لكن كثيرة. يعني في كل تعامل لك مع الجهاز ولا مع الجوال بيكون في نوع من الذكاء الاصطناعي، لازم نموذج لغوي عشان يفهم المدخل بطريقة سهلة أو صوتية إذا حطيت تحليل بينهم، بعدين يروح يجي يقول طيب إذا أنت بيتكلم مثلا تبي تصلح سيارتك، تبي آب مثلا السيارة في المستقبل، يكون في كل الماني ولا 700 صفحة ولا الدليل المستخدم، وتصير تسأله هو يروح يقول لك ترى سوي كذا كذا كذا، ولو تبي تقرأ روح صفحة 205 بس، ما مو بلازم تروح تسأل تشات جي بي تي سيارتي هذا موديلها وش أسوي، يروح يدور لك شيء. واحد في يوتيوب قايل ما عليك ترى الصوت هذا بيروح بعد شهر، وما تدري عندك احتمالية أنه يجيك الجواب ترى يمكن يروح بعد شهر. فأعتقد فهذا يعني كطبقة هي طبقة البيانات أو المعلومات المدخلة، بس يصير في استخدام مباشر هنا، هذا استخدام كمثال، في استخدام آخر البنك بدل ما تكلم وتسأل وتستنى، غالب 90% من الأسئلة بسيطة، بطاقتي ما أدري.
بس أنت الحين قاعد تتكلم الحين في العوالم المغلقة، العوالم المغلقة زي عالم سيارة والعالم بنك، المعلومات كلها تجي من مكان واحد متفقين. بس هذا يعني احنا نتكلم على نوع من الأتمتة أو تسهيل عملية الوصول للمعلومة يعني، وهذا نوع مختلف صراحة من تطبيقات العالم المفتوح اللي هي فيها إثارة أكثر. لكن عبد الله شفت شركة أدوبي وش سووا أيضا؟
غير طبيعي اللي صار يعني.
جايز لك،
بس بكون واضح يعني غير طبيعي. أول شيء صار يمديك تختار مربع ولا شكل معين وسط أي صورة وتكتب كأنك قاعد تكتب في دالي ولا في ميد جيرني، تقول له أبغى تعديل أنك تضيف لوجو مدري مين، ولا أبغى
غير الخلفية،
شيل
الشمس وبدلها بقمر، يعني
مو طبيعي. لا وبعدين الأحلى كمان الأوتوفيل، ما أدري أوتوفيل أعتقد كان اسمها، اللي عندك صورة معينة تيجي تقول له تخيل إنه وسعت الكاميرا وش ممكن يكون، ويكمل لك إياها صورة كأنها صورة حقيقية والأمور طيبة، ورابطينها بفوتوشوب لو تبي. يعني أنا أشوف نقلة خرافية. وترى باي ذا واي على فكرة سوت طلعت صورة، واحد حط صورة شخص رائد فضاء على القمر وقال له سوي أوتوفيل، راح جاب دخل إضاءة وكان ست تصوير يعني، فالناس قامت تنكت إن هذا دليل آخر إن ما رحنا الفضاء وكذا. بس هذا أنا أتصور بيكون له يعني ذكية أدوبي إنها سوته، لأنه كان بيكون منافس فوتوشوب المباشر والصريح واللي ناس بتقفز منه، وهم لا تنسى خدمتهم الآن كثير منها بالاشتراكات، فيعني كان مو بأنك شرى المنتج والحمد لله اشتراكك السنة الجاية ما حد جدده، بس دخلوه معاهم. أعتقد كانت حركة جميلة وذكية، ماني متأكد ربطوا مع مين كنموذج ولا سووه بنفسهم، بس كنت أنا منبهر جدا بالتجارب اللي شفتها.
وهنا عبد الله أيضا ودي أتكلم عن استثمار تم إعلان عنه الأسبوع الماضي من شركة جوجل في شركة اسمها رانوي. رانوي زي ميدجيرني، ميدجيرني تعطيها أنت يعني نص وتعطيك صورة، رانوي قالك لا 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 أنا بسوي شيء أفضل. أنا أنت عطني نص وأنا بعطيك فيديو. هذه يعني بتصير طبعا ما زالت التقنية يعني لسه في يعني مراحلها الأولية. تقدر تتخيل مدى صعوبة المشكلة مقارنة بصورة. فميد جيرني خذوا فترة إلي ما قدروا يوصلون لمرحلة الصور الممتازة اليوم. فأعتقد رانوي لسه يحتاجون شوية وقت. أنا حاولت استخدمها لكن الملفت هنا أن تقييم الشركة كان 1.5 مليار. جوجل استثمرت حجم المبلغ اللي تم استثماره 100 مليون دولار في العديد من المستثمرين بس أهمهم جوجل. والنقطة اللي لفتت انتباهي غير أن جوجل بدأت تستثمر وكان عندها استثمار آخر في أنثروبيك 400 مليون دولار اللي هي شركة منافسة لأوبن اي اي. وهذا يرجعنا ليش قاعدة جوجل تستثمر في شركة منافسة لأوبن اي اي وهي عندها نموذجها ديب مايند وبارد وبالم 2. فواضح انهم عارفين ان نموذجهم سيء بس يعني لكن لكن هنا في نقطة مرة مهمة. وكنت أقرأ يعني مقالة في The Information عن هذا الموضوع واللي هي أن اليوم هذه الشركات مايكروسوفت وأمازون وجوجل صار عندها وإنفيديا إلى حد ما صار عندها قيمة تنافسية غير منطقية مع كل الصناديق الاستثمار الجريء. يعني صندوق الاستثمار الجريء يعطيك فلوس. أول أنت ما تبغى تأخذ فلوس من هذه الشركات لأنه بيروقراطيين وبطيئين وكبار ويحدونك ويتفلسفون عليك. يعني أفضل لي أخذ من صندوق رأس مال جريء وانتهى الموضوع. لكن اليوم أنا أحتاج إلى ما يعرف بالكلاود كريدتس أو يعني يعني مساحة
نقاط استخدام للمعالجة السحابية.
رصيد يعني أخذه من لما أخذ فلوس من جوجل ولا أمازون ولا غيره يعطوني رصيد مجاني. وهذا يوفر علي تكاليف بشكل غير منطقي لأن أغلب تكاليف شركات الذكاء الاصطناعي إما موظفين أو الدفع على خوادم وعمليات حوسبة سحابية. فإذا وفرت علي هذا وعطيتني فلوس أوظف فأنا قدرت أني أضمن مستقبل أفضل لشركتي. فقاعدين نشوف يعني موضة جديدة يعني ممكن تبدأ هذه الشركات تصير عندها يصير عندها وصول فظيع لشركات الذكاء الاصطناعي ويقدرون يدخلون أي صفقة من خلال النقاط أو الرصيد اللي يقدرون يعطونه للشركات ويبدون يدفون صناديق الاستثمار الجريء ويطلعونهم برا هذه الجولات سواء في المراحل المتأخرة أو حتى في المراحل المبكرة.
والله معاد نقطة جميلة. نتذكر أوبن إي آي ومايكروسوفت أحد النقاط اللي مايكروسوفت كانت تتكلم عنها أن جلسنا معهم وغيرنا أزور السحابة حقت مايكروسوفت عشان تساعد حتى العمليات. فيعني مو بس رصيد بل أنا مستعد أخلي السحابة حقتي تخدمك بشكل أفضل. هل الشركات أنا أعتقد بس ما حتكون كثير في المراحل المبكرة كثير يعني طبيعة انتقال المؤسسين في المراحل الأولية أنه يبدأ يرسل لهذول الشركات الكبيرة ما أعتقد بتاخذ وقت قصير إذا صارت. وبنفس الوقت شركات صناديق رأس مال جريء متعودة تراجع 1000-2000 عرض بالسنة. الشركات هذه مو متعودة يعني تشوفون حنا وش ناقصنا مين الشركات اللي موجودة عشان أصلا تطلع شركة في هذا الجواب الثاني لازم يكون لها شوية وقت ومنتج منتجين جيدات يقدرون يشوفونها يختبرونها يسوون عليها فحص نافي الجهالة تقني أو مالي. فيعني ممكن المراحل المتأخرة ولكن المراحل الأولية قد يكون صعب على بعض الشركات أو على الشركات الكبيرة أنها تدخل أو تنافس بشكل
طبعا إلا إذا صار عندهم استراتيجية واضحة وأغلبهم عندهم أذرع استثمارية لكن زي جوجل فنتشرز مثلا وغيرها. لكن أنا أجي وأقول أبسوي صندوق متخصص بالفرص المبكرة عشان ألقطهم من بدري. وهنا في نقطة مهمة أيضا وحتى البعض كان ينتقدها يقول لك أن هذه الشركات قاعدة تشتري عملائها المستقبليين. أنا لما أستثمر معاك أكيد أحد أهم شروط الاستثمار أبعطيك أنا رصيد مجاني وإلى آخره لكن بشرط
بس بتكمل
تستخدم أنا خوادمي أو سحابتي تستخدمها، ما تستخدم سحابة منافسي حتى لو كانت أفضل. فبالتالي إذا واحدة من عشرة صارت أوبن AI القادمة أو صارت واحدة من الشركات الضخمة، فأنت ضمنت عميل ضخم. حتى لو أنا استثمرت معاه 20-30 مليون دولار، يمكن مو هدفي استثماري بحت أكثر من أنه هدفي أني أضمن يعني تدفق نقدي وأرباح مستقبلية. هنا أبغى أختم عبد الله. يمكن أكثر شيء أنا متحمس له الآن بعد ما شفت ديمو له الأسبوع الماضي هو بلوجين. إحنا تكلمنا قبل حلقتين عن البلوجينز حقت تشات جي بي تي، كيف إنه صار فيه زي متجر للتطبيقات. على فكرة غيروا اسمه الحين، صار ستور، بلوجين ستور. فيتذكر متكلمنا قلنا إنه ممكن يصير زي متجر تطبيقات. لكن فيه نزل شيء اسمه كود انتربريتر، يعني
مترجم ولا
مترجم الكود أو هذا. بحطنا مقطع، بحطنا رابط له في الحلقة. لكن باختصار تقدر تأخذ أي ملف بيانات CSV أو Excel وتعطيه لتشات جي بي تي بعد ما تفعل هذا البلوجين، وتقول له اسمع مثلا عندي معدل وفيات دول حول العالم على سبيل المثال، تقول له عطني أكثر دولة قاعدة تنمو في معدل الوفيات، أكثر دولة مدري إيش، حتى لو هذه البيانات ما هي موجودة في الأعمدة في الملف
يحسبها، يعني
يحسب لك اللي تبغاه. وبعدين تقول له أبغى الرسم البياني التالي، وأبغى في الرسم البياني بس تعطيني 10 دول، ما أبغى 200 دولة اللي موجودة، وأبغى كل دولة تعطيها لون منفصل، وأبغى وأبغى وأطلب اللي تبغاه. يطلعها لك في ثواني. مخيف صراحة، مخيف. أنا اللي يقهر عبد الله أنه ما نقدر نستخدمه اليوم، لأن ما زال هو في مرحلة البيتا، فلازم يكون عندك خادم خاص في ديسكورد على أساس أنك تقدر تجربه. فأنا صراحة ما عندي خادم خاص فما تقدر تجربه، لكن الفيديو اللي بحطه يشرح العملية بشكل مرعب الصراحة.
تتذكر كوبايلوت اللي قالوا مايكروسوفت بيدخلونه في حتى أوفيس وورد وإكسل وكذا؟ كمان كان في أشياء مشابهة. خليني أتساءل إذا مايكروسوفت أخذت راحتها لأنها مرتاح أن المنتج بيكون خرافي، ممكن الناس تبدأ تعود على بعض البلوجينز ويخسرون يعني استخدامات أولية خرافية. يعني الناس بدل ما تبدأ تطلع أفكار جديدة هنا، يطلعون أفكار الناس الثانين، وزي ما قلت صار اسمه ستور، فيبدون يطلعون منافسين البرامجهم الأساسية اللي وورد وإكسل على الأقل يعني، وباوربوينت من خلال عملي كمان. هذه 3 برامج اللي استخدمها أكثر شيء.
سبق يعني وضحنا مدى الضلال الذي تعيش فيه، فشيء غير مستغرب أن هذه أهم البرامج اللي استخدمها.
طيب أنا بنتقل لاقتراحي. هذه ثاني حلقة أخذ منك المقطع حق الاقتراحات. مؤتمر أبل الأسبوع القادم وقت التسجيل غالبا بيكون
غريبة. وش فيك عبد الله؟ وش فيك لحظة؟ يعني وش السالفة؟
أنا قررت أصير أقرب لأصدقائي فأبغيت أرضيك في نهاية الحلقة. بس في حماس كبير على مؤتمر المطورين لأبل جون 5 جون إلى 9 جون، خصوصا متوقع إعلان النظارة حقت الواقع المعزز.
متوقع
كل أحد يتوقع
هذا، متوقع من زمان، من زمان متوقع. والله أنا ما أقدر أقول شيء، يعني إذا ما شفتها فهي لن
وطبعا حتى لو أعلنوها الأسبوع الجاي غالبا ما حتكون متوفرة بشكل يعني مباشر، لأن هذا مؤتمر مطورين. غالبا بعض الإشاعات، موقع ذا فيرج يمكن نحط رابط لتحليلهم على وش ممكن يعلنون عنه، إن لسه هم قاعدين يسوون بعض التطبيقات الأساسية حقت أبل، قاعدين يضبطونها على العدسات أو النظارة هذه أساس على الأقل التجربة الأولى تكون جيدة. فأعتقد حول الآيفون ولا نهاية السنة مع
بس أنت عبد الله متحمس على النظارة، يعني هذا اللي مخليك تخليها كتوصية ولا وش اللي مخليك متحمس؟
أنا متحمس على إني أشوف كيف أبل تنفذ هذا الشيء. يعني أبل متعودين عليهم المنتج حقهم الجوال، أنا أشتري آيفونز من زمان، شوف معاد مبسوط إنه يكون منتج فعلا ودك تستخدمه. وكثير شركات حاولت لكن كثير تجارب ما كانت ممتازة، ماجيك ليب وغيرها، شركات كثيرة. فودي أشوف وش أبل تسوي، مع أن أبو عبد العزيز الله يذكره بالخير كذلك حط أو كتب تويتر إنه يبدو أن أبل بتطلق أو بتعلن عن هذا المنتج وهم لسه مو متأكدين 100%، وهو شيء غريب بالنسبة لأبل. فودي أشوف لأي مرحلة هو كامل هو مو كامل. التحدي أنه كيف تعيش حياتك وانت لابس هذه النظارة ولا لابس هذا الجهاز. خلينا نشوف، يعني هذا اللي متحمس أشوفه. إلا يعني الماك بوك الجديد وكذا، في إشاعات كثيرة على عدد من الأشياء بس ما أشوفها بأهمية النظارة. وإذا فاجأوا الجميع بتوجههم في الذكاء الاصطناعي، يعني زي ما قلت معاذ، هل بيكون لهم حل في الأو أس؟
والله هذا بالنسبة لي أهم من النظارة، لأن اليوم وضع الشركة سيء. المساعد الشخصي اللي عندهم سيري، يعني إذا بارد مغفل فسيري يعني تعيش في ظلمات. فأنا مستغرب يعني كيف أن الشركة راضية، وأعتقد أن إن شاء الله أنها ميب راضية، لأن إذا ما عندك مساعد ذكي اليوم يعني خلاص صار شيء رئيسي. فهل ممكن يشبكون مع نماذج أخرى ولا بيطورون نموذجهم؟ وهذا العشم يعني هل ممكن فجأة تجينا سيري 2.0 الجديدة اللي مسوية عملية تجميل ويعني تطلع بشكل جديد؟ الله أعلم. طيب عبد الله، أنا عن نفسي أنا راح أوصي اليوم بكتاب، هذا الكتاب
Outlive.
أنا سبق وأوصيت ببودكاست لنفس الكاتب اللي هو الدكتور بيتر عطية، ومن البودكاست كان يتكلم كثير عن الكتاب هذا اللي توه نازل يمكن قبل كم شهر، وصراحة يعني توني بادي فيه. البودكاست بحد ذاته غير لي الكثير من العادات أو المفاهيم الصحية عندي، والكتاب متحمس له جدا. وأشكر يعني صديق عبد الله اللي أهداني هذا الكتاب، واللي أعتقد أنه راح يكون يعني نقطة تحول في عاداتي ومفاهيمي الصحية. متحمس له جدا جدا، وسمعت الكثير من الحديث عن مفاهيم عظيمة. يعني من أهم الأشياء أو يعني الكتاب قصة أن الرجل قعد أكثر من 20 سنة يدرس علم اللونجيفيتي أو علم يعني هو العيش الصحي على المدى الطويل، وأخذ في كتابته أكثر من 6 سنوات، وعالجه أكثر من 5 مرات، يعني 5 نسخ قبل ما يصدره. فيقول أنا أعتقد أن ما عندي أي شيء أقوله عن موضوع اللونجيفيتي
غير الكتاب،
غير اللي أنا قلته، ولا أعتقد أني بنزل أي كتاب ثاني. فأنا متحمس له صراحة، وأتمنى لك ويكند صحي وحياة صحية إن شاء الله، وأشوفك على خير.
يلا كنا آخر مرة بنشوف بعض. يلا مع السلامة.
شكرا لكم، وشكرا لفريق السوق في إدارة الإنتاج أصيل بافرط، وفي الإعداد أسامة المشيقح، وفي التحرير عدي عيسى، وفي الهندسة الصوتية يوسف إبراهيم، وفي التلوين عبد المجيد العطاس، وفي التصوير عبد الرحمن عبود. هذا بودكاست السوق، أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع.